الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه. فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فمع سيرة صحابي آخر من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن اختاره الله عز وجل لصحبة النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكانوا أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها هديا وأقلها تكلفا، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، نصر الله بهم هذا الدين وأقام بهم الملة وثبت بهم أركان الإسلام ونشره في أنحاء الأرض، جعله الله عز وجل مفاتيح للخير مغاليق للشر، أنصارا للحق خصماء للباطل، كانوا هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون، يحبون من أحب الله ويعادون من عاد الله، كانوا جنودا مخلصين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحق علينا أن نحبهم وأن نجلهم وأن نعظمهم وأن نذكرهم بالخير وأن نتربى عليهم. مع صحابي من الأكابر الأفاضل من السابقين الأولين، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، وشهد له بأنه محدث منهم، وشهد له بفرار الشيطان منه أنه ما رآه الشيطان ثالثا فجا إلا وترك فجا آخر، وشهد له بأن الله تعالى قد ضرب الحق على لسانه وقلبه، وأنه أشد هذه الأمة في دين الله عز وجل. عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن رياح ابن عبد العزى العدوي القرشي المكي الخليفة الراشد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل حرب الفجار الأعظم بأربع سنين، وأسلم رضي الله عنه وله 26 سنة. ذكروا في صفته أنه كان رجلا طويلا أبيض مشربا بحمرة، أصنع الرأس خفيفا عارضين، أعثر يسرا يعمل بكلتا يديه، لا يماشيه رجل ينسب إلى الطول إلا كان أطول منه، قليل الضحك مقبلا على شأنه لا يمازح أحدا. هذه صفته رضي الله عنه وأرضاه. أمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة، وقاله أبو جهل بن هشام عدو الله ورسوله، وقاله الآخر العاص بن هشام
قتله عمر رضي الله عنه بيده يوم بدر، فكان حقا ممن قال الله فيهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. عمر رضي الله عنه ممن كتب الله الإيمان في قلبه، ممن أيده الله بروح من عنده، ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، ممن كتب الله لهم جنة عرضها السماوات والأرض. عمر رضي الله عنه من حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أيها المسلمون عباد الله، هذا الصاحب الجليل والإمام الفضل أسلم بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما مكث ست سنين يعادي الله ورسوله. دعا له عليه الصلاة والسلام: اللهم أيد الإسلام لعمر بن الخطاب. يقول رضي الله عنه في سبب الإسلام: ضرب أختي المخاض فخرجت من البيت فأتيت الكعبة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي عند المقام، فقلت في نفسي: لئن دنوت منه لأروع عنا. فدخلت بين الكعبة وأستارها فسمعته يقرأ سورة الحاقة، فجعلت أعجب من نظم القرآن وأسلوبه، فقلت في نفسي: والله إن محمدا شاعر. فتلا قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقلت في نفسي: إنه كاهن. فتلا: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فذلك أول ما وقع الإسلام في قلبي. يقول رضي الله عنه: أسلمت بعد حمزة بثلاثة أيام. سمعت قوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فوالله ما من نسبة أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عنه فقيل لي: في دار الأرقم بن أبي الأرقم. فأتيته وضربت عليه الباب ففزع المسلمون، ففتح لي حملة الباب، فقام إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسكني من حجتي وقال لي: يا ابن الخطاب، أما آن لك أن تسلم؟ والله ما أراك منتهيا حتى ينزل الله بك قارعة. ونزلني نزلا شديدا، فقلت: يا رسول الله، كنت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون. فقلت: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. ألست المسلمين وهم المشركين؟ قال: بلى. قلت: فيما نستقضي؟ فخرجت على رأس صف وحمزة على الصف الآخر ولنا كبيد ككبيد الطحين، فعلت المشركين كآبة ما كانت قبل ذلك قط. ومنذ ذلك سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق. أطلق عليه هذا اللقب الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، لقبه بالفاروق وسماه بأبي حق أبي الأسد بشجاعته وبسالته وقوته وصلابته وشدته في دين الله عز وجل. عمر رضي الله عنه كنع على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل يوم يتعلم من علمه ويبتسم من أدبه ويتقلق بأخلاقه. فتح الله عليه كنوز المعارف، علمه ما لم يكن يعلم، آتاه الله الحكمة وصف الخطاب حتى نزل القرآن بموافقته ربه في أربعة مواضع. يقول عمر كلاما ينزل القرآن مخصصا مقولة عمر. قال يا رسول الله لو استخرجت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله عز وجل قولا واستعينوا من مقام إبراهيم مصلى. يا رسول الله لو حذفت نساءك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر فأنزل الله عز وجل قولا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. في أسارى بدر استثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر في 70 من صناديد المشركين حاجوا الله ورسوله وجاءوا محاربين صادين عن سبيل الله خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس فأسروا وقعوا في قبضة المسلمين. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الرؤوف الرحيم الشيخ الوقور فقال يا رسول الله هم ذو العم والعشيرة أمن عليهم لعل الله يهديهم إلى الإسلام. قال وأنت عمر قال يا رسول الله أرى أن تمكن عليا من أخاه عقيل من أخيه عقيل فيضرب عنقه وأن تمكنني من فلان وأن تمكن فلانا من فلان حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا محبة لأحد سواه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أن أبا بكر وعمر كلاهما مجتهد مأجور كلاهما سليم النية نقي الطوية كلاهما يريد مصلحة الإسلام وأهله كلاهما لا يروم دنيا ولا جاها ولا مالا. قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال من سمعني فإنه مني ومن عطاني فإنك غفور رحيم وكمثل عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وكمثل موسى قال ربنا اضرب على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم مال صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر فقبل الفداء من أسرى بدر فأنزل الله عز وجل قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو نزل بنا عذاب لم ينجو إلا أنت لو نزل عذاب ما نجا إلا عمر وافق حكمه حكم الله مراده مراد الله قوله قول الله. موضع رابع لما اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه واكثرنا من المطالبه يردن النفقه وضيقن عليه بسبب غيرتهن وكثره كلامهن دخل عليهن عمر رضي الله عنه فقال لهم عسى ربه إن طلقكم أن يبدله أزواجا خيرا منكم. فنزلت الآية بألفاظ عمر عسى ربه رب محمد صلى الله عليه وسلم إن طلقكم يا أمهات المؤمنين أن يبدله أزواجا خيرا منكم فيهن هذه الصفات الثمان مسلمات قانتات سائبات عابدات سائحات سيدات وأطفال. هذه الصفات تجتمع فيهن هؤلاء الله يبدل بهن رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم. ايها المسلمون عباد الله، عمر رضي الله عنه الذي نزل القرآن بموافقته في هذه المواضع كلها، والله ما كان متكبرا مغرورا ولا كان متغطرسا، بل كان من أدبه رضوان الله عليه، من حسن خلقه، كان يقول: وافقت ربي في ثلاث، ويذكر بعض هذه المواضع، ما يقول وافقني ربي، بل يقول وافقت ربي، من توفيق الله لي، من رحمته بي، من تعليمه اياي، من فضله علي اني وافقته في هذه المواضع. ما ينسب الفضل لنفسه رضي الله عنه وارضاه، لما؟ لانه قد ربي على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي علم اصحابه التواضع وخفض الجناح ولين الجانب وارجاع الفضل الى صاحب الفضل جل جلاله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الفضل كله لله. ايها المسلمون عباد الله، عمر رضي الله عنه بعدما اسلم لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المذهب وفي المنشط والمكره، في الحرب والسلم، ما فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. رجل بدري احدي من اصحاب بيعه الرضوان، ممن انزل الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، فعلم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم من الايمان والتسليم، علم ما في قلوبهم من الجدعان واليقين، فانزل السكينه عليهم واثابهم صفا قريبا ومغانم كثيره ياخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. الله عز وجل جعل عمر رضي الله عنه من هؤلاء الذين انعم عليهم ورضي عنهم. ثم بعد ذلك لما كانت الهجره الى المدينه، ما التفت رضي الله عنه الى دار ولا مال ولا اهل ولا اصحاب، بل خرج في طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خرج مستعلنا لا مستخفيا، مجاهرا لا مستسرا، فانه كان يتقرب الى الله ببغض الشرك واهله، ببغض الكافرين، ولو كانوا من الارحام الاقربين كان يغضبهم يكرههم. خرج رضي الله عنه مستعلنا، ثم وصل الى المدينه فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عويل بن ساعدة، آخى بينه وبين ذلك الأنصاري. ثم المعاقاة بين المهاجرين والمهاجرين، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بكر. ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه تلك المنقبة العظيمة والفضيلة اليتيمة، لما جاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة، يريد أن يخرج من المدينة معتمرا بعدما فتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة وصارت دار الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة رقيقة، كلمة عزيزة، كان عمر رضي الله عنه كلما تذكرها ذكر نعمة الله عليه، وقال: ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أشركني في دعائك يا أخي. رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم المعصوم الذي يوحى إليه ويتنزل عليه جبريل بالليل والنهار، يتنزل عليه بالقرآن، يقول لعمر رضي الله عنه: اشركني في دعائك يا رقية. ما اعظمها من فضيلة، ما اجلها من منقبة، يثبت له الاخوة انه اخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واشرك به وانعم. ثم يقول له اشركني في دعائك، لانه عليه الصلاة والسلام يعلم ان عمر صالح قال ولي من اولياء الله، يطلب منه ان يشركه في الدعاء. وفي يوم من الايام كان بعض النساء جالسات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمنه ويرفعن اصواتهن وتتداخل الفاظهن، فجاء عمر رضي الله عنه يستأذن السلام عليك يا رسول الله. فلما سمع النسوة صوت عمر استدرن الحجاب كلهن اختفين. فدخل عمر رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم، قال اضحك الله سنك يا رسول الله، يعني يسأله ما سبب هذا الضحك، لعل تشريعا نزل، لعل نعمة تجددت. فقال له عليه الصلاة والسلام هؤلاء النسوة كن يكلمنني ويرفعن أصواتهم، فلما سمعنا استئذانا استدرنا الحجاب. فغضب عمر رضي الله عنه وجاء للنسوة يكلمهم، قال يا عدوات أنفسكم تهفنني ولا تهفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النسوة نعم أنت أصبت وأغلط. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف ما رآك الشيطان ذلك الفجا إلا وصلك فجا آخر، ما رآك الشيطان يا عمر ذلك الفجا إلا صلك فجا آخر. شياطين الإنس تفر من عمر، امرأة حبشية تسكن في المدينة تسكن أي ترقص في مكان ما، وحولها النساء والصبية قد اجتمعوا. فجاء عمر رضي الله عنه فانفض الجمع كله، الراقصة ومن ينظر إليها كلهم تفرقوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت شياطين الإنس والجن تفر من عمر، كلهم يفرون هنا. هل لأنه كان عظيما فيها او لانه كان سمينا بدينا؟ لا والله، بل لما سكن في قلبه من ايمان ويقين من تعظيم لله رب العالمين. من خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. عمر رضي الله عنه سكن خوف الله قلبه، كان يرى في خدتيه خطان اسودان من كثرة البكاء، يبكي بالليل ربما يقرأ آية من القرآن فيخر رضي الله عنه مغشيا عليه، ويبقى الناس يعودونه أياما لا يدرون ما مره، لا يدرون ما وجعه. هذا حال عمر رضي الله عنه، خوف الله منه كل شيء. أيها المسلمون عباد الله، عمر بن الخطاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حصل منه اقدام على امر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الشيء من امر ابي بكر احيانا، لكنه لم يؤاخذ، لم يحاسب، لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ظن به ظن السوء. لما؟ لانه عليه الصلاه والسلام كان خبيرا بالرجال، عارفا بقضاء الناس، كان يعلم ان عمر عميق الايمان قوي الاسلام، كان يعلم ان عمر رضي الله عنه سامع مطيع محب لله ورسوله عليه الصلاه والسلام. فلو بدرت منه بادره فانه عليه الصلاه والسلام كان يحملها على المحمل الحسن، يعلم ان عمر لا يريد الا الخير. لما كان المسلمون في يوم احد وقد انكسروا وقتل منهم من قتل، وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرح من جرح، بعدما هدى في المعركة وانفض غبارها، نادى أبو سفيان رئيس المشركين نادى بصوت عال: أفيكم محمد؟ وكررها ثلاثا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه، لا تردوا عليه. ثم قال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ يعني أبا بكر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. قال: أفيكم ابن الخطاب؟ وكررها ثلاثا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: أنا هؤلاء فقد كفيتموه. فما تحمل عمر رضي الله عنه، قال: أما والله يا عدو الله إنهم لأحياء، وإن لك منهم يوما يتوبك إن شاء الله. قال عمر هذا الكلام فحفز أبا سفيان على أن يخرج ما في نفسه، فنادى بأعلى صوته: اعلوا هبل. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا الله أعلى وأجل. قال: روم في يوم بدر والحرب سجال. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا لا سواء، قد لانا في الجنة وقد لاكم في النار. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. يقول الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله: لا أحسن من سكوتهم أولا، ولا أحسن من جوابهم آخرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعترض على عمر لما جاوب آخرا. لما؟ لأن الحكمة ستكون قاضية على أبي سفيان، بعدما من أن بدلا من أن يعطاها مجزأة يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، ثم يعلم أن أبا بكر حي، ثم عمر حي، لا، تتم صفحته لأن الثلاثة قد ماتوا. ثم فجأة يصدمه عمر لأنهم يا عدو الله أحياء، وإن لك منهم يوما يتوبك إن شاء الله. عمر رضي الله عنه وفقه الله في ذلك، وما أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لما جيء بجنازة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين عدو الله ورسوله، فأراد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه صلاة الجنازة، جاءه عمر من قبالة وجهه، قال: يا رسول الله، أتصلي على هذا المنافق؟ قال: دعني يا عمر. قال: يا رسول الله، لقد قال كذا يوم كذا، وقال كذا يوم كذا، وبدأ يحدد مقاصد ذلك المنافق الكافر. فقال عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم: يا عمر، إن الله تعالى قد خيرني فاختر. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، والله لأزيدن على 70. فصلى عليه صلاة الجنازة، ثم حمله وكفنه في قميصه، ووضعه في قبره، ووقف على القبر يدعو له بأن يرحمه ربه. فأنزل الله عز وجل قوله موافقا لقول عمر: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فما صلى بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق قط. موقف ثالث: لما كان المسلمون في غزوة تبوك في جيش العسرة فأصابتهم مجاعة، فجاءوا يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر ظهورهم. الدواب التي جاءوها راكبين قالوا: يا رسول الله، لو نحرنا ظهورنا فأكلنا لحومها وادهنا. فأذن لهم عليه الصلاة والسلام. فجاء عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنهم إن فعلوا قل الظهر، قل الظهر، ما وجد الناس شيئا يركبونه، ولكن يا رسول الله ادعهم فليأتوا بفضول أزواجهم، ثم ادعوا الله فيها فلعل الله يجعله بذلك خيرا. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة عمر، وأمر الناس بأن يأتوا بأزواجهم، فجعل الرجل يأتي بكسر من ذرة، وآخر بقبضة من تمر، وثالث بكسرة خبز، فدعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيها فأكل الجيش جميعا حتى شبعوا. يا أيها المسلمون يا عباد الله، حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المواقف كلها من عمر على أحسن المقالب، أنه كان يريد النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والله ما حمله على هذا كله إلا حبه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قصد أبدا أن يشاقق الله ورسوله، معاذ الله. ما قصد أبدا أن يقدم بين يدي الله ورسوله، معاذ الله. بل كان رضي الله عنه من أعظم الناس أدبا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عنه راض، راض عن هذا الصحابي الجليل الذي شهد له في الجنة، شهد له في الجنة مرتين، مرة في حديث جمعه مع التسعة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، سعيد بن عمرو بن نصير في الجنة. حديث صحيح رواه الإمام الترمذي، تلقته الأمة بالقبول، كل المسلمين يعتقدون أن هؤلاء العشرة في الجنة وليسوا وحدهم، بل نعتقد كذلك أن الحسن والحسين في الجنة، وأن خديجة وعائشة في الجنة، وأن عبد الله بن سلام في الجنة، وأن بلالا في الجنة، وغيرهم ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وإنما يخبر عن وحيه. الحديث الآخر رواه الإمام البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا من حوائط المدينة أي بستانا، يقول رضي الله عنه: وقلت في نفسي لأكونن بوابه، بوابه اي الحارس، ولم يامرني رسول عليه الصلاه والسلام، ما طلب من ابي موسى ان يكون بوابا له، لكن ابا موسى تطوع لئلا يسعد احدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما انه اراد ان يختلي. يقول رضي الله عنه: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، ثم جلس على ركية على بئر ودلى فيها رجليه، فجاء أبو بكر يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. فدخل وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر يستأذن، فقال عليه الصلاة والسلام: إذن له وبشره بالجنة. فدخل وجلس عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عثمان يستأذن، فقال عليه الصلاة والسلام: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبها. فقال عثمان: الله المستعان. ثم جلس في بانتهم أي في الناحية الأخرى. يقول أبو موسى: فتأولتها على أنها قبورهم، هكذا تكون قبورهم. وفعلا دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند رجليه أبي بكر، وعند كتفي أبي بكر عمر رضوان الله عليهما، ثم دفن عثمان في بقيع المرقد مقابل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاذاته. هكذا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة الكرام عليهم من الله الرضوان. ثم بعد ذلك أيها المسلمون عباد الله، منقبة عمر العظيمة وفضيلته الكبيرة بعدما ولي الخلافة لثمان خلون من جمادى الآخرة في السنة الثانية عشرة من الهجرة بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، في يوم الثلاثاء قعد على المنبر قال: اللهم إني ضعيف فقومني، بخيل فسخني، اللهم إني ضعيف فقومني، بخيل فسخني، يطلب من الله العون. ثم استمرت خلافته في عدلها، في رحمتها، في رأفتها، في برها، في قيامنا بالحقوق، سنوات ثمانين ما تجد المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر زمانا كان انظر ولا اعدل ولا افضل ولا اخير من زمان عمر رضي الله عنه. وهذا امر ايها المسلمون حري بنا ان نفصله وان نبينه من اجل ان يعرف المسلمون اقدار الذات. فان الذي يجهل فضل ابي بكر وعمر جهل السنه، كما قال عطاء بن ابي رباح رضي الله عنه: من لا يعرف فضلهما لا يعرف السنه. الذي لا يعرف فضل ابي بكر وعمر، الذي يجهل مزيه هذين الشيخين الكريمين، ما عرف السنه بل ما عرف الاسلام. فانهم هؤلاء الذين حفظوا لنا الدين، هم الذين حفظوا المله، هم الذين ثبت الله بهم الارضاء ووفق بهم التعالي. نسال الله ان يرزقنا حبهما وان يميتنا على سنتهما وان يحفرنا معهما وان يجمعنا بهما في جنه النعيم. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اخوانه الانبياء والمرسلين وال كل وصحب كل اجمعين. واحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت رواه سيد المرسلين. اما بعد ايها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا ايها الاخوه بالله انه لا يعرف الفضل لاهل الفضل الا ذوي الفضل. رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس وافضل الناس، ذكر الناس بما فيهم من الخير والشر والايمان والجهاد من اجل ان نقتدي به. وهكذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني بعضهم على بعض ويمدح بعضهم بعضا لا في وجوههم، بل يمدح بعضهم بعضا حسبة لله، تحدثا بنعمة الله، إظهارا لفضل ذوي الفضل من أجل أن يقتدي بهم الناس. يروي جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنهم أجمعين أن رجلا من قريش قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، سمعتك في الخطبة آنفا تقول: اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين المهديين. فمن هم؟ من هم هؤلاء الذين تدعو الله أن يصلحك بما أصلحهم؟ فغرورقت عيناه بالدمع ثم هملتا، ثم قال رضي الله عنه: هما حبيباي وعماك أبو بكر وعمر، شيخا الاسلام وصاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدوة بعده. من اقتدى بهما اقل، ومن اتبع اثارهما هدي الى صراط مستقيم، ومن تمسك بهديهما كان من عز الله. الا ان حزب الله هم المفلحون. ابو بكر وعمر حجة الله على الولاة بعدهما إلى يوم القيامة. قد سبقا والله سبقا بعيدا وأتعبا من بعدهما تعبا شديدا. هذا كلام علي في أبي بكر وعمر. يقول سويد بن غفر رضي الله عنه: دخلت على علي بن أبي طالب بالكوفة وقلت له: يا أمير المؤمنين، إني مررت بأقوام يسبون أبا بكر وعمر. فقام رضي الله عنه مستندا علي حتى صعد المنبر، قال: والذي سلق الحق وبرأ النسمة لا يحبهما الا هو
يدعوهما إلا سبيل المعارف، فحبهما قربا وبغضهما مروقا، هما شيخا قريش وحبوي الإسلام وصاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيريه، والله لا أوتى بأحد يسبهما إلا عاقبته وأغضبته، لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلبته حد المفترس. يسأله ولده محمد بن الحنفية قال له: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قلت: ثم من؟ وخشيت أن يقول عثمان: قلت: ثم أنت. قال: ما أبوك إلا رجل من عامة المسلمين. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول للأفاكين، نقول لأهل الجهل، نقول للبطالين: اخسئوا، اخرسوا ألسنتكم، اخزنوا باطلكم، كونوا ساكتين، لا تكونوا كالشياطين الذين إذا نطقوا لا ينطقون إلا بالكذب. فكروا في عيوبكم، في مكاربكم، في صواعقكم، في نواقصكم، في سمعتكم التي طارت في الآفاق بالشيء والباطل والمنكر والزور. دعوا أبا بكر وعمر فهما فوق رؤوسنا في حدقات عيوننا، نزيل الله عز وجل بحبهما، ونسأل الله أن يتوفانا على ذلك. ونقول لكل من يذكر أبا بكر وعمر بسوء، ولكل من يدافع عن الأفكار الأثير الذي ذكر أبا بكر وعمر، نقول لهم: أبو بكر وعمر سيدا أولياء الله بعد النبي. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. ومن دافع عن ابي بكر وعمر، ودافع عن دين الله، ودافع عن السنه، ودافع عن الحق، ثم تناولته ألسنة السوء، نقول له: يا عبد الله لا تجزع، لا تحزن، لا يضيق صدرك، اعلم بان سادات البشر انبياء الله قد تناولتهم ألسنة السوء وقد ذكروا بالباطل. وقال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. كل من يدعو إلى الله، كل من يدافع عن الحق، كل من يسير سيرة عدل، فإن المنافقين والأفاكين والمزورين لا بد أن يتناولوه بالسوء. والله ما كلم أحد. هذا الذي عبرنا مجلسنا بذكره سيدنا عمر رضي الله عنه يقول عن نفسه: ما تركت لي كلمة الحق صديقا. لأنه كان قوانا بالحق ناطقا به انصد عنه كثير من الناس، ما عادوا يحبونه. لما؟ لأن كثيرا من الناس فاسقون كما أخبر ربنا في القرآن، كثير من الناس ضالون، كثير من الناس يصدون عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذا أراد الإنسان أن يعيش هكذا حميدا سليما معافا لا يسبه أحد، لا يتعرض له أحد بسوء، فإنه يكون واهما يعيش في وهم. لا بد أن يذكرك المنافقون والفجار والكفار والبطالون والمشعوذون وأهل الخرافة والملبسون ومن يريدون للباطل أن ينتشر بين الناس. هؤلاء جميعا أعداء لك أيها المسلم. يا من تحب أبا بكر وعمر، أيها المسلمون عباد الله، انشروا فضائل أهل الخير، تمسكوا بهديهما ليكن حبهما مخالطا في شغاف قلبك، تعيش وتموت وانت تحب ابا بكر وعمر، لان من احبهما فقد احب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهما صهرا، ابو بكر عائشه ابنته، عمر حفصه ابنته، كلاهما تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرك، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، علما لأوليائك حقا لأعدائك، نحب بحبك من أطاعك من خلقك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم عليك بالرواسب ومن شايعهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل بهم بأسنا الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك بكل من ذكر الصحابة بسوء، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أنزل به عذابك ونعمتك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم من أراد بالجناز سوءا فلا تمكنه، ومن أراد بالعباد شرا أو ضلالا فخذه أخذ عزيز مستدر، واقصده قصوة مهيمن متكبر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وقوم شوكتهم واجمع كلمتهم وثبت رميتهم ووحد آراءهم وانصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن الى من احسن الينا، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. اللهم وسع علينا مسجدنا هذا، وسع عليه في الدنيا والاخره، اللهم وسع عليه في الدنيا رزقا، وسع عليه في الاخره مدخله وقبره. اللهم اشرح قدره ويسر امره، واخلص عليه بخير مما انفقا سميع الدعاء. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.